أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق في باب الشروط في البيع. قسم لنا الشيخ هنا الشروط إلى قسمين: شرط صحيح لازم، وشرط فاسد مبطل للعقد. الصحيح في شروط البيع ضرب لهم أمثلة زي شرط تأجيل الزمن أو بعضه أو الرهن أو الضمين أو شرط صفة في المبيع. هذا كله من الشروط الصحيحة، فيها مصلحة للإنسان المشتري، فيشرط أنه أشتري السلعة وأدفع الثمن بالتقسيط، فهذا شرط صحيح. إذا وافق البائع يلزمه الالتزام بهذا الشرط. البائع قد يشترط على المشتري، إذا كان البائع بالتقسيط يبقى حط رهنا، يبقى من حقه وضع الرهن في داري، هذا شرط يلزم المشتري إذا وافق عليه. الضمين معنى الضامن، إنه هات حد يضمنك وصار ما بيع لك هذه السلعة بالتقسيط أو أجل عليك الزمن. كذلك الشروط بمعنى الوصف، أوصاف معينة السلعة التي تشترى، ويطلب المشتري عايز السلعة وصفها كذا وفيها كذا وفيها كذا، حط الشروط بتاعته فيها، فطالما إنها من مصلحة المشتري ولا تنافي مقتضى العقد يبقى الشرط هذا شرط صحيح. الشرط الفاسد يقول لنا هنا الفاسد المبطل، يبطل العقد يعني، كشرط في بيع آخر أو سلف أو قرض أو إدارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. وهنا الشرط الفاسد الذي يبطل العقد يقول لنا هو نفسه البيعتين في البيعة، اللي هي هذه الصور اللي بيذكرها لنا، زي يشرط بيع آخر، وأشرنا إليه في الحديث السابق، واحد يشتري من الآخر سلعة، طيب هشتري منك سلعة بمية، وصرنا تبيع لي سلعة ثانية بمئتين. وصل ما تشتري مني السلعة الفلانية بكذا، يبقى دخل بيعة في بيعة ثانية، هذا غير جائز. والأصل إن المسلم يبتاع الشيء الذي يحتاج إليه بثمن، ويكون العقد عقدا واضحا لا يكون فيه مجالا للتلاعب، مفيش مجال للخلاف بين الاثنين. كله يدخل سلعة في سلعة، يبقى معناه إنه إذا واحدة فسد العقد فيها هيفسد في الثانية، لعل الأولى اللي فسد فيها العقد تكون باقية والتانية تكون تلفت، يحصل خلاف بين البائع والمشتري. لذلك قال لك ما تدخلش عقد في عقد، يبقى بيعتين في بيعة نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع بمعنى هذا الشيء، إني دخل بيع في بيع آخر. فبيقول لنا هنا الشرط الفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف، أو سلف إن أبيع لك السلعة الفلانية بشرط تسلفني كذا، يبقى هنا بيطلب سلفا أو قرضا أو سلما أو سلم. وعرفنا إشارة برضه قبل كده للسلم إنه بيع موصوف في الذمة، السلم إن واحد يقول للتاني أنا عايزك تبيع لي السلعة الفلانية رمضان جاي، يوم واحد رمضان تجيب لي 100 كيلو تمر أو 100 صاع تمر، يقبض الثمن الآن ويسلم بعد ذلك، اسمه سلم. لذلك انه بيستلم منه المال الان وهيسلم له في الوقت اللي اتفق عليه. لو انه دخل بيعا في سلم هذا غير جائز، زي الصوره اللي بيقولها، بيقول لك هبيع لك السلعه اللي مولوده دي ب 100 بشرط ان هندفع لك مال وتجيب لي تمر في شهر رمضان، اذا فسدت دي افسدت. هون الشارع يقول لك ما تدخلش حاجه في حاجه ثانيه، يبقى ما تشترطش قصاد ما بيع لك دي انك لازم تسلم لي في السلعه الوقت الفلاني مثلا في سلعة أخرى، ده بيعتان في بيع أو قرض، سلف أو قرض أو إيجار أو إيجار. الصورة واضحة إن هبيع لك الدكان ده قصاد ما تأجر لي شقتك. لاحظ إن في فرق بين الدكان ده يساوي 1000 خده اشتريه بال1000 وبال1000 دي هأجر الشقة اللي موجودة عندك، هو ما استلمش 1000 ولا بيعه، كأنه يقول قيمة هذا المحل هتحطه إيجار في ذلك، يبقى كأنه بيدفع ثمن الإدارة محل مثلا، هذا جائز، هذا جائز. لكن هنا المنهي عنه عقدان في عقد واحد، عقدان في عقد، يعني يقول أنا هبيع لك المحل الفلاني ده بألف قصاد ما تسكنني في الشقة بتاعتك والشهر بمية مثلا. هنا دخل عقدين، ده عقد منفصل عن العقد الآخر، هذا منهي عنه، لأنه إذا فسد أحد العقدين يقتضي أنه يفسد العقد الثاني. حتى لو كان صورته صحيحة هيقول لك لا ده أنا بعت لك السلعة بألف واللي كانت تساوي ألفين، بس أنا اديتها لك بألف قصاد ما تقدر لي كذا. يبقى كأن الإيجارة نفسها الثمن بتاعها مجهول، لأنك أنت أجرتها بمية، يقول لك بس مش شرط، مش شرط، يبقى أنا منزل لك قد إيه اللي منزله وقد إيه اللي باقي من الثمن، يبقى أنت لم تعلم، في جهالة، يبقى على ذلك يفسد العقد بذلك. إن هنا ما تدخلش سلعة في سلعة ثانية في البيع، بيع هذه بيعا صحيحا، اشتري الأخرى شراء صحيحا، وما تدخلش العقدان أحدهما في الآخر. أو شركة، أو شركة نفس الصورة، إن هبيع لك سلعة قصاد ما أدخل معاك شريك في الأرض بتاعتك، قصاد ما أشاركك في السلعة الثانية اللي إن هنا ما تدخلش عقدا في عقد. أو صرف للثمن، أو صرف، ما هو البيوع إما ببيع عين بعين مبادلة شيء بشيء، أبيع ثمن بثمن، ده أسميه صرف، أسميه صرف، زي أبيع دولارات بريالات مثلا، هذا بيع، بيع ولكن يسمى صرفا، إنه بيع ثمن بثمن اسمه صرف. فهنا يقول لنا في الصورة المنهي عنها شرط في البيع نفسه صرف للثمن، شرط صرف للثمن، معناه إيه؟ هبيع لك السلعة الفلانية ب100 دولار وتسلمني هذه الدولارات جنيهات على إن الدولار يساوي 5 جنيه. يبقى هنا مش هيقولوا بقى سعر اليوم، لا ده مش قرض حاجة تانية فيه، إن أنت هتشتري مني السلعة ب100 دولار ولما هتسلمني ال100 دولار ده أنا عايزهم جنيهات بس بشرط. يبقى دخل بيع تاني الآن، ال100 دولار دول هشتريهم منك الدولار ب5 جنيه مش بسعر اليوم. يبقى الآن عقدان، عقد بيع السلعة ب100 دولار وعقد بيع الدولار بالجنيه بثمن آخر، هنا منهي عنه، لا يجوز هذا الشيء. ولكن إذا حصل بيع وصرف يبقى بسعر اليوم، بسعر اليوم، زي ما إنسان يشتري سلعة مكتوب عليها 100 دولار، 100 دولار، طب أنا معيش دولارات، ادفع جنيه، نقوم نسأل النهاردة الدولار بكام؟ الدولار بكذا بسعر اليوم، هذا جائز، هذا جائز. كذلك أن يكون إنسان اقترض من إنسان مبلغا في بلد من البلدان ويرد الثمن هنا، سلف منه 1000 ريال في السعودية، لما جه هنا عايز يرد له معهوش ريالات، طيب يبقى هنرد المال الآن بالجنيه بسعر إيه؟ هل بسعر اليوم هو القرض؟ لا، السعر اللي يتفقان عليه الآن برضه لا، ولكن بسعر يومي، بسعر يومي. يبقى اليوم اللي أنا هسد فيه هنشوف النهارده الريال يساوي كام، يساوي كذا، كل الفلوس بتاعتك. هذا الجائز. يبقى هنا إذا اشترط بيعا وصرفا هذا غير جائز، هذا من الشروط المفسدة للبيع. قال وهو بيعتان في بيعة، لاحظ بيعتان في بيعة، كم عقد؟ كم عقد؟ عقدان، ما تنساش، ما تنساش، إن هنا بيعتان في بيعة عقدان، دخل عقد في عقد ثاني فيها. يبقى هنا البيعتان في بيعة المنهي عنه إنه يدخل عقدا في عقد، عقد بيع يدخل في عقد إيجار، عقد بيع يدخل فيه عقد شراكة، عقد بيع يدخل فيه عقد صرف، يبقى هنا دخل عقدا في عقد آخر، هذا المنهي عنه. قال في الحديث لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، سلف إما بمعنى قرض وإما بمعنى سلم، وهو السلف والسلم هو واحد، واحد يعني إنك بتسلف بتدفع الثمن الآن، أخذ هذا الثمن وبعد ذلك سيدفع إليه السلعة بعد فترة، هذا السلم أو السلف. البيع كأنك بتدفع الآن وتستلم الآن، فإذا كان بيع مع سلف أبيع لك السلعة الفلانية قصاد ما تسلف في السلعة الثانية كذا، هذا غير جائز، هنا لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، كأن المعنى شرط ليس من مقتضى هذا العقد ولا من مصلحته بل يضر بهذا العقد أو تعليق عقد آخر على عقد على هذا العقد. حديث حديث حسن، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال وكذا، كل ما كان في معنى ذلك، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك. أهو تداخل عقود بعضها في بعض، دخل هبيع لك السلعة بشرط تزوجني ابنتك، يقول هبيع لك السلعة دي هجاملك في هذه السلعة بشرط تزوجني ابنتك. طيب تزوج البنت على مهر أقل من مهر المثل، بعد ذلك طلعت السلعة فاسدة، يبقى انفسخ عقد البيع. طيب والبنت قالت الله هات المهر، ما احنا دفعنا أقل دفعنا أكثر، احنا كنا مجاملين في كذا، يحصل الخلاف ما تعلقش شيء على شيء. قال أو تنفق على عبدي، يعني أبيع لك كذا قصاد ما أنت تنفق على عبدي، هذا غير جائز، النفق على العبد غير معلوم، يبقى هبيع لك بثمن وهذا الثمن سارق منه جزء إنفاقك على العبد، يبقى الثمن صار ثمن مجهول غير جائز. أو تنفق على دابتي، نفس الشيء، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشراء، شرط عقد في عقد لا يصح زي نكاح الشراء. نكاح الشراء إنه مأخوذ من شرر، الشيء بمعنى فرر، كأنه نكاح خالي عن مهر، نكاح خالي عن مهر، حتى وإن كان فيه مهر صوري، صورة كده فيه مهر، لكن حقيقته في تفريط في المهر التضييع، مهر الفتاتين. الواحد يقول لي زوجني بنتك وأزوجك بناتي، وما فيش مهر في النص، أو ندفع مهرا بسيطا. كأنه بيقول أتزوج ابنتك المهر إني هندفع 100 زائد بضع ابنتي، وتاني نفس الحكاية هندفع المهر 100 زائد بضع ابنتي، يبقى كأن البنت دي داخلة في المهر والبنت التانية داخلة في المهر، فأدى إلى جهالة المهر الحقيقي. فإذا طلقت هذه طلقت الأخرى، إذا أضرت هذه أضرت الأخرى، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نكاح الشغار، وحندرسه لما يجي النكاح إن شاء الله. قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، صفقتان بيعتان عقدان واحد معنى واحد، هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، دخل مسألة ثانية بقى، إن شرط ألا خسارة عليه، يعني بيشتري سلعة هشتري منك هذه السلعة بشرط أنا رايحة ما أخسرش، إذا خسرت هرجعها لك تاني، هو اللي بيبيع الحالة وهو ماله ياخدها منك تاني ليه؟ أنت راضي بالسلعة خلاص لازمتك هذه السلعة وادفع ثمنها، بعتها بمكسب بعتها بخسارة الحاجة بتاعتك أنت، أنت عايز المكسب فقط يبقى ما تشتريش هنا، يبقى في حل آخر لهذا الشيء أن تكون وكيلا له، إذا راضي أن تكون وكيلا له على البيع، فهنا فرق بين الوكالة وبين البيع. البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، الوكالة عقد جائز، تكليف الفقه بتاعنا عقد جائز يجوز لكل الطرفين فسخ هذا العقد. البيع أنت تدفع مالا قصاد ما بتاخد سلعة، المال دخل في ملك البائع، السلعة دخلت في ملكك، مفيش حاجة اسمها ترد السلعة على بائعها إلا إذا كان ليك واحد من أنواع الخيار السبعة اللي هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. لكن طالما انت دفعت الثمن استلمت السلعه مفيش في عيب موجود والعقد صحيح يبقى تلزمك هذه السلعه، مفيش معنى بقى انك تقول لما اجي ابيعها وما لاقيش حد يشتريها يبقى من حقي ارجعها لك تاني، هذا ينافي انه بيع، بيع يعني انتقلت السلعه الى المشتري، ازاي ترجع البائع من غير عيب من العيوب من غير تدليس من غير شيء من انواع الخيارات المعروفه، يبقى ما ترجعش هنا. إذا كان الإنسان عايز ياخد سلعة من واحد ويبيعها والله كسبت يبقى نبيع، ما كسبتش ياخدها صاحبها يبقى مش بيع بقى مش بيع، ولكن يدخل وكيلا له، وكيلا له أو أجيرا عنده، وكيل له زي ما يجي تاجر جملة يقول لك كنت هنزل السلعة دي عندك وهي على ملكي أنا مش بتاعتك، بيعها وليك نسبة اللي أنت هتبيعه، يبقى على ذلك من حقك إنك تفعل انك والله اتباعت بمكسب اتباعت بخساره، انت ليك النسبه على انك بتبيع وخلاص. يبقى العقد الان ليس عقد بيع انما عقد وكاله، والسلعه ما زالت على ملك صاحبها ومن حق التصرف فيها بالبيع للغير، ولكن هي على ملك صاحبها فانت ماذون لك في التصرف. يبقى نفرق بين ان يكون بيع وان تكون وكاله. إذا كان بيعا استلمت السلعة وصارت في ملكك وفي ضمانك، مش من حقك إنك تقول لصاحبها أنا جيت أبيعها لقيتها بتخسر، خدها مش عايزها. يبقى هنا من حقه إنه يقول لا ما أخدش هذا الشيء. إذا رضي بأن يأخذ ذلك بتاعته لأنه في الحديث إذا استقالت أخوك فأقل، أما إذا رفض لا ما يلزمش بهذا شرعا ولا قضاء. إن شرط إلا خسرت عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني أخذ السلعة أبيعها في السوق ولها زبائن حقدها، ملهاش زبائن ترجع لك، طالما تم البيع ليس من حقك إنك تردها إليه إلا أن تكون وكيلا له على ما ذكرنا في سورة الوكالة. طيب. أو ألا يبيع أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده. صور هنا بقى إن شرط لا خسارة، متى نفق المبيع وإلا رده، ألا يبيعه لا يهبه ولا يعتقه، وهنا في هذه الحالة الشرط هذا شرط باطل. وينظر الثمن اللي مدفوع في السلعة هو ثمن المثل ولا ليس ثمن المثل. فإذا كان صاحب السلعة باع بأقل من ثمن المثل بسبب هذا الشرط يبقى من حقه هو يخسر. إذا كان لا باع بثمن المثل يبقى الشرط لوحده هو الباطل والسلعة لزمت المشتري. طيب لو لنا بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. يبقى كل شرط ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله. طب واحنا هنلاقي كم شرط في كتاب الله سبحانه؟ الشروط كثيرة اللي بيبيع وبيشتري وبيأجر، الشروط كثيرة جدا وفي خلائها في كتاب الله. لأن المعنى في هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ما يوافقه بل فيه ما ينهى عن مثله. لأن القرآن لما جاء في أمور المعاملات ما فصلش أمور المعاملات معاملة معاملة كل معاملة كل شروطها كل لا، ولكن أعطى أحكاما كلية تصلح لكل زمان ولكل مكان. ودي عظمة القرآن العظيم إن يضع قواعد كلية تطبق. أحل الله البيع وحرم الربا يبقى قاعدة إجمالية، قاعدة كلية إن البيع حلال الربا حرام، كل ما دخل تحت الربا فهو حرام. يبقى إذا اشترط الإنسان شرطا فيه الربا يبقى هذا ليس في كتاب الله ما يوافقه بل في كتاب الله ما يخالفه وينهى عنه. أما أن احنا كل شرط من الشروط لازم نعبر هو موجود في القرآن ولا لا، لم تجد هذا الشيء. ولكن معنى من شرط شرطا ليس في كتاب الله ما يبيحه ما يحله فهذا الشرط شرط باطل وإن كان 100 شرط. يقول لنا هنا وفي هذه الصور البيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، أبطل الشرط ولم يبطل العقد. قصة بريرة اللي هو بيبني عليها المسألة اللي قبلها إن عتق الولاء له بطل الشرط وحده. بريرة كانت أما وكان زوجها عبدا، كانت أما وكان زوجها عبدا، زوجها ملك الناس وهي ملك لناس آخرين. أصحاب بريرة أحبوا عتق بريرة فكتبوها على 10 أقيات إن هي كل سنة تدفع أقية أو تدفع مبلغ. فذهبت بريرة تستعين بالسيدة عائشة رضي الله عنها على كتابتها فأخبرت عليها أقساط ملوك. فالسيدة عائشة قالت أعدها لهم عدة واحدة، يعني حتى ثمن فوري كل ثمن فوري. فلما أخبرتهم بذلك فإذا بهم يتنطعون يقولون الولاء لنا والولاء لنا. الولاء بمعنى الميراث، الولاء بمعنى الميراث، المعنى أن بريرة هذه إذا عتقت صارت عتيقة لم تتزوج مثلا، أو إن هي ماتت وتركت مالا بعد ما أعتقت، من الذي يرثها؟ هنا الولاء، الولاء من يرث هذه المرأة إذا ماتت وليس لها وارث يرثها. فأهل بريرة اشترطوا إن حد يشتريك ويدفع ثمنك ويعتقك والولاء لنا. الولاء أنت عملت إيه عشان يبقى لكم الولاء؟ يبقى غيركم اللي دفع ثمن ولكم أنتم الولاء. فلما اشترطوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يشترطون شرطا ليس لهم؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها اشتريها واشترط لهم الولاء. سيبيهم الشرط اللي هم عايزينه من الشروط، شروطهم باطله، شروطهم باطله. فاشترط السيده عائشه رضي الله عنها بديره واعتقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. وقال: انما الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق، يبقى اللي يستحق الميراث اللي دفع الثمن، اللي دفع الثمن سيدنا عائشه وليس هؤلاء. فهنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد، ما ابطلش العقد انما ابطل الشرط. لاحظ انهم طلبوا منها المال، طلبوا قصاد ما انت تتحرري تدفعي مبلغ كذا، المبلغ برمته دفعته السيده عائشه، ما سومتش في المبلغ. يبقى هؤلاء باعوا بيعا صحيحا واشترطوا ان تعتق، السيده عائشه دفعت المبلغ واعتقتها، يبقى هي صارت ملكا للسيده عائشه، السيده عائشه اعتقتها، يبقى الولاء للسيده عائشه رضي الله عنها، انما الولاء لمن اعتق. فلما لم يكن هناك مجامله في الثمن، ما فيش مجامله ولا حاجه، اخذوا الثمن كامله، فليس لهم ان يشترطوا شرطا غير جائز. لذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع، ما ابطلش البيع، انما ابطل الشرط وحده. يبقى ده كلامه في السوره السابقه، قال: ان عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، يعني انه شرط الولاء لي وانا مش دافع، ده كان اللي دافع، الشرط يبطل ويصح البيع. قال: البيع صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريره أبطل الشرط ولم يبطل العقد. وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن. اللي قلناه من شوية، لو أن البائع اشترط شرطا ليس من حقه أن يشترطه، أن يبيع السلعة ويقول لك هبيع لك السلعة دي، السلعة دي تساوي 1000، بس عشان خاطرك هديها لك ب 500 شرط. لما تحب تبيعها يوم من الأيام تديها لي أنا. يبقى هنا هذا شرط جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، هذا شرط غير جائز. طيب الشرط الآن هنلغي الشرط، إذا لغينا هذا الشرط ظلمنا البائع ولا ما ظلمناهوش؟ ظلمناه، باع لك سلعة تساوي 1000 ب 500 قصاد ما يكون لما تبيع تبيع له هو، يبقى الآن نفسخ العقد أو ندفع الفرق نفسه. يبقى المشتري يا إما يفسخ العقد ويرجع سلعة صاحبها لأنه لم يأخذها بثمن المسك، والشرط شرط باطل، أو أن المشتري يقوم يقول الفرق قد إيه بين ده وبين ده. الفرق هي تساوي 1000، خد ال 1000 بتاعتك وسيب انا اتصرف السلعه كما اريد. يبقى على ذلك ان شرط شرطا كهذا الشيء قصاد الشرط نقص من الثمن، ما جيش اقول فرصه الشرط باطل وحقد السلع، لا ما يجوزش بذلك، وانما ابطلنا الشرط وانت بالخيار، يا اما تدفع الباقي بتاع السلعه ثمنها كامله، يا اما تفسخ البيع وترجع السلعه لصاحبها. اهو بيقول لك: وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. المشتري له الرجوع بالعكس بقى، البائع شرط على المشتري شيئا، المشتري شرط على البائع شرطا. طب السلعة تساوي 1000، أنا هاخدها ب 1500 قصاد ما تعقد في كذا أو تفعل كذا، واشترط شرطا باطلا، فوافق البائع على ذلك. وهم يقول ليس الشرط صحيحا، يبقى نفسخ هذا الشرط ونبطله، وننظر حصل فيه مجاملة في الثمن، حصل فيه زيادة في الثمن، المشتري اشترى السلعة بأكثر من ثمنها قصاد حاجة معينة، الحاجة اللي قلنا شرط باطل أبطلنا هذا الشرط، ولكن بقي أنه اشترى ودفع أكثر من ثمنها، يبقى نقول للبائع إن رد عليه الباقي إما تفسخ. من باع ما يزرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع وزيادة البائع والنقص عليه. من باع ما يزرع، يزرع يتقاس بالذراع يعني بمقدار، بمقدار الشيء، على أنه 10 فبان أكثر أو أقل، يعني خذ التوب ده، التوب ده 10 متر، 10 متر، المتر ب 10 جنيه، خذه ب 100 جنيه، أخذت أنت التوب ما عجبتش، ما نقدرتش. بعد ما رحت البيت وجدت الدوب 11 متر مش 10 متر. يبقى هنا البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح، البيع صحيح، ولكن المشتري اشترى على انها 10 طلعت 9، يبقى من حق المشتري فاضل له متر، ياخد المتر من البائع، او انه يخصم الثمن، يخصم ثمن هذا المتر. طبعا العكس، اشترى خد 10 متر، المتر بكذا، يبقى تغلب 100 جنيه، لا 11 متر، يبقى من حق البائع انه ياخذ المتر الزائد، طالما ان بايعه على انه على هذه الصوره. خد دول 10 متر بكذا، طلعوا 11، يبقى المشتري يرجع للبائع المتر الزائد او يدفع ثمن هذا الزائد. العكس انه طلعوا 9 متر، يبقى المشتري يا اما ياخذ من البائع ثمن المتر الناقص، يا اما ان هو يفسخ البيع. يبقى هنا من دعم يزرع على انه 10، فبنى اكثر او اقل صح البيع وزياده البائع والنقص عليه، فاذا وقف من حق المشتري الفسخ. ولكل الفسخ لضرر الشركه، لكل الفسخ لضرر الشركه. هنا كانه خلي المشتري طلع 11 متر، طيب هدفع لك الفرق المتر. هنا البائع انت مواصل، انت ما بتدفعش، هيفضل المتر كده متعلق بيني وبينك، لا، يا اما تدفع يا اما نفسك. فبيقول لك لكل الفسخ لضرر الشركه في زياده وفي نقصان. ما لم يعطي البائع الزياده للمشتري مجانا في المساله الاولى، او يرضى المشتري لاخذه بكل الثمن في الثانيه. فرضنا ان المشتري خد ال 9 متر وخلاص، 9 متر راضي بهذا الشيء، يبقى خلاص لازمه اذا رضي. البائع قال لك طلع 11، خلاص خد 11 11. هنا اذا رضي باعطاء الزياده، او رضي المشتري بانه اخذ الاقل ودفع فيه الثمن، فخلاص البيع بالتراضي وقد تراضي، فلا فسخ لعدم فواز الغرض. طيب، وان كان المبيع نحو صوره، لاحظ الصوره الاولى كانت صوره سوق، ثوب، الثوب سواء خير له ولا انه ملفوف ودهوله مش هيقدر يقدره بالظبط من 10 متر ولا 9 متر. لكن الصبرة هل يجري فيها ما يجري في السوق؟ هنا صبرة كوم، زي بتوع عند بتاع سمك، حاطط بتاع عليها شوية سمك، يبقى دول دي صبرة، صبرة مجموعة أنا شايفها والبائع شايفها. يقول لك اشتري دول، بيع بكام؟ 10 جنيه. فأنت اشتريت ما رأيته أمامك. من الممكن إن المشتري يقول له يدفعوا كام كيلو؟ أنت شايف كل اللي موجود أمامك، هو الحبة دول أنا ببيعهم بكذا. أنت رضيت بيلزمك، طلعوا اللي أنت في تقديرك، أقل من تقديرك، أكثر من تقديرك، وأنت شايف قدامك إنه بيقول لك ببيعهم بيعة، خدها شروة. ولكن قد يقول البائع للمشتري خد البيعة دي، دول يطلعوا 5 كيلو سمك، أخذهم راح لهم 3 كيلو. يبقى هنا يا ترى يرجع ولا ما يرجعش؟ نشوفوا هنا بيقول لنا إيه. إن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، ولا خيار يعني المشتري، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر. يعني عايز يقول إنه باع هذه الصبرة على أنها 10 أقفزة، 10 كيلو، 10 طاسة، أخذها المشتري على ذلك، طلعت أقل أو طلعت أكثر، يقول لنا البيع صحيح والمشتري ما مش خيار. ليه ملوش خيار المشتري؟ يقول لأنه شايف السلعة أمامه، اللي بياخدها شايفها أمامه. طيب الزيادة اللي فيها، قلنا الزيادة للبائع. طب لو طلعت أقل من الشيء، قال النقص على البائع أيضا لعدم الضرر. وإن كان هذه ليست اتفاقا، هذه المسألة ما هياش اتفاقا، عند الحنابلة كانت ما هياش اتفاقا. ويعني قال ابن مفلح في الفروع، قيل بلى إن كان أقل والزائد مشاعا بينهما وينقص من الثمن بالقسط. هنا شيء، المشتري اللي اشترى البيعة أو الشروة التي أمامه، إذا كان خبيرا يفهم، واحد متعود بياخد بالبيعة، أخذها كده بالنظر، دول يطلعوا كام؟ والله ممكن يطلعوا 5 كيلو. أخذها ويعيد نوع على هذا الشيء الذي أمامه. ليس من حقه إنه يرجع هذا الشيء لأنه معتاد إنه ياخد البيعة بيعة. لكن قد يكون المشتري لا يفهم هذا الشيء. أنا عايز أشتري الشروة دي فيها كم كيلو؟ دي فيها 5 كيلو. طيب ناخدها على أنها 5 كيلو، أروح أوزنها ألاقيها ما هيش على هذا الشيء، يبقى على ذلك من حقي إنه طالب بالنقصان اللي في ذلك. يبقى إذا باع البائع على إن خدها شروة كده، ما قالش لا 5 ولا 10 ولا 20، أهي قدامك أهي، خدها على كده، تلزم المشتري، تلزم المشتري. لكن إذا قال لا دي فيها كذا، فأخذها المشتري بناء على كلامه، يبقى من حقه جبر النقص و طلعت ناقصة يأخذ الزائد اللي فيها، طلعت زائدة اللي هي صورة المسألة السابقة، يرجع الناقص إلى البائع إلا أن يتركه له البائع. من صور البيوع اللي جاءت في الحديث نهي عنها، قلنا في المرة اللي فاتت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا، فله أو كسوهما أو ربا، وقلنا نشرحه بعد كده. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، هو حديث حسن، وفيه أنه من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما، يبقى واضح إن في بيعتين هنا. وإحنا نبهنا في أول الكلام إن بيعتان ولا صفقتان بمعنى عقدين، بمعنى عقدين. يبقى إذا باع بيعتين في بيعة يبقى عقد عقدين في عقد واحد، فله أو كسوهما أو بس يعني أقل، له الأقل، وإلا وقع في الربا. هنا اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، إيه معنى من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. من ضمن التفاسير تفسير سماك وهو راوي هذا الحديث، قال معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول هي نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هي نقدا بكذا يعني أبيع لك السلعة دي فوري بكذا وتقسيط بكذا، يبقى بيعة في بيعة منهي عنها في هذا الحديث. لا تفسير سماك، وروي هذا التفسير عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا نقل عن الشافعي. ولكن بعض الشافعية قال الصورة ما هيش كده بس، ده المقصود منها إذا مشى البائع والمشتري على الإبهام، على الإبهام، يعني إن خدها فوري بعشرة أو تقسيط بخمستاشر، وما تمش عقد بين الاثنين فيها، يبقى يا إما تفسخ هذا البيع يا إما تاخد بالثمن الأقل اللي هو العشرة وتدفع فوري، على هذا التفسير اللي هو تفسير السماك. لكن هنا النظر، هل ده بيعتان في بيع؟ هل بيعتان في بيع؟ هل عقدين هنا؟ السلعة سلعة واحدة، ولكن بثمنين، السلعة واحدة. فإذا مضى على معنى واحد، على عقد واحد، الراجح صحة البيع، الراجح الصحة وعدم الدخول تحت هذا الحديث. يعني لو قال السلعة بكام؟ بدفع فوري بكام؟ قال ب 100 فوري. طب وتقسيط بكام؟ ب 120. طب هشتريها منك تقسيط. تم العقد ومشى المشتري واستلم السلعة على انه يقسط. في كم عقد هنا؟ عقد واحد. كم بيعة؟ هي بيعة واحدة. يبقى مش بيعة. يبقى هنا ما ينطبقش على الحديث من باع بيعتين في بيعة. لأن المشتري البائع قال له ببيعها فوري كذا وببيعها تقسيط كذا. هتاخد بإيه؟ هناخد إنها فوري. طيب مشى على الفوري كذا، يبقى عقد واحد. هاخدها تقسيط، مشى على عقد، مفيش عقد منه، هو عقد واحد فقط. لكن التفسير اللي قاله سيناك زي ما يفسره بعض الشباب القاضي حسين من الشافعية، يقوم يقول هذا محمول على الإبهام. على الإبهام يعني المشتري خد السلعة ومشى ولسه ما اتفقوش فوري ولا تقسيط. يقول هذا غير جائز، هذا غير جائز، يستلم السلعة من غير ما يتفق على واحد من العقدين، هذا غير جائز. يبقى يا إما ياخد بالثمن الأقل يا إما يفسخ ويعيد العقد من جديد. تفسير تاني للبيعتين في بيعة، تفسير يقول إمام مالك: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبة، فقد وجب أحدهما للمشتري. هنا تفسير معنى إيه؟ هو الإبهام اللي قاله القاضي حسين من الشافعي. يقول لنا الإمام مالك أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة وما اتفقوش على واحد من الاثنين. أنا عايز أشتري السلعة دي بكام؟ والله يا دينار يا بشاة. خد السلعة ولا دفع على ده ولا ده، وماشيين على هذا الإبهام. البائع يظن أنه هيدفع له دينار، والمشتري ماشي على أنه يدفع الشاة. يبقى هنا ماشي على الإبهام، رجع للتفسير السابق أنه يشتري الشيء مبهمة يبكذا يبكذا، هذا غير جائز. يبقى ينقطع البائع عن المشتري بعقد صحيح، هو عقد واحد، أشتريها فوري بكذا أو أشتريها تقسيط بكذا، ينفصل ده عن ده، يبقى هذا العقد عقد صحيح. تفسير آخر اختاره ابن القيم رحمه الله، قاله في تهذيب سنن أبي داود، قال: أن يقول بعتك هذه السلعة بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكاسهما أو الربا. فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. تفسير ابن القيم تفسير جميل رابع لمعنى بيع العينة. بيع العينة فسرناه قبل كده شرحناه، ومعناه إن السلعة أو العين اللي بتتباع ما بتنتقلش، ما بتنتقلش، إنما هي ذريعة إلى إيه؟ الربا، ذريعة إلى الربا، إما عن طريق البائع أو عن طريق المشتري أو عن طريق واحد ثالث، أو عن طريق واحد ثالث. فيقوم الإنسان عايز ياخد بالربا ويتكسف يقول ربا، يقوم يلف لفة عليه اللي هو بيع العينة دي. بيع العينة إزاي؟ يجي المشتري عايز يقترض مبلغ، عايز يستلف 1000، وعارف إن اللي بيسلفه مش هيديله 1000 يرجعها له 1000، لا، هيديله 1000 يرجعها ب1200. يبقى يحتال ازاي؟ يروح الانسان المحتال هذا يذهب للي هيستلف منه، ويجيب له اي حاجه يلاقيها في بيته، حته قماشه، يروح له تشتري القماشه دي. وهم بينهما في اتفاق على الربا، اتفاق على هذا، صار مش هيتم بيعه ولا غيره. لما تشتري هذه السلعه ب1000 تدفعها الان، يقوم يقول له اه اشتريها ب1000 ادفعها الان، ياخد السلعه اللي هو مش عايزها ويدفع الألف الآن. بعد ما أخذ السلعة ودفع الألف، يقوم المشتري يقول له تنحالي بالتقسيط ب1200، ماشي خدها و1200 تردوهم بعد كده. يبقى السلعة لم تنتقل، العين زي ما هي عند صاحبها، والحاصل إنه خد 1000 جنيه وهيرضها 1200. يبقى هنا لم يبع ولم يشتري إلا المال، مال بمال في هذه صورة الربا. 1000 ب1200 بس عن طريق هذه اللعبة اللي عملها البائع مع المشتري. يبقى ممكن إنسان هيقول للتاني هبيع لك هذه بكذا، أو يقول له أشتري منك، أشتري منك هذه السلعة. واحد عايز يسلف التاني مبلغا من المال، يقول له إيه رأيك أشتري البيت بتاعك ب1000؟ طب بعته لك ب1000، يدفع له ال1000. طب إيه رأيك أبيعه لك ب1500 بالتقسيط؟ ماشي ادفع لك بعد كده ال 1500. لم ينتقل البيت من انسان الى انسان، انما الحقيقه واحد دفع 1000 وصار ما يردها له الثاني ب 1500. وقد تكون صوره ثالثه غير الصورتين دول، يروحوا لاثنين المعاضيين لانسان ثالث انه ادينا سلعه من عندك، بيني وبين ده مشكله، فدينا حاجه نبيعها ونشتريها مع بعض. ودي صوره نجدها بين الناس احيانا، تلاقي واحد محتاج الفلوس والتاني مش راضي يسلفه الا بالربا، التالت يقول له خد الخاتم الذهب ده بيعه واشتريه معاه ورجعه لي تاني، بيعه واشتريه معاه ورجعه لي تاني. التالت كانه صوره المحلل اللي هي في النكاح، في النكاح اللي هي الزنا، صوره المحلل. هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المستعار، فهذا كذلك انه عايز يحلل لهم الربا بهذه الصوره، خد السلعه دي صرفوا مع بعض فيها وبعدين رجعها لي تاني. يقوم هو ياخد السلعة يبيعها للتاني بكام؟ ب1000، وياخد منه ال1000، طب هشتريها منك ب1200، ياخد السلعة ويرجع للأولاني صاحبها يديله حاجة يرضي بها، وهو أخذ 1000 وصار ما يسدهم 1200. يبقى صور العينة صور ثنائية أو صور ثلاثية، صورة ثنائية بين البائع والمشتري، واحد من الاثنين بيعرض الحالة وصار ثمن أقل أو أكثر ولم تنتقل، يبقى مال بمال. أو صورة ثلاثية اللي ذكرناها اللي هي المحلل اللي هنا. يبقى دي صور العينة اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وداخلة تحت البيعتين في البيعة. البيعتين في بيعة أيضا إن إنسان يبيع سلعة قصاد ما يشترط بيع سلعة ثانية، زي ما ذكرنا في أول درس إن بيع لك السلعة دي بكذا قصاد ما بيع لي السلعة الثانية بكذا، ده عقد وده عقد دخلوا في بعض، قصاد ما تأجرني بكذا قصاد ما زودني وهكذا. يبقى دي إدخال عقود في عقود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. من الصور أيضا الصحيحة فيها اللي فيها الربا، يقول لنا الإمام الخطابي: وأن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بيعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين. من صورة الربا الإنسان بيقول لك إنه عايز تمر تجيبهولي في رمضان، طيب عايز قد إيه تمر؟ عايز 1000 كيلو، ادفع الثمن الآن. خد 1000 جنيه تجيب لي بيهم 1000 كيلو تمر في رمضان. جه رمضان ما جابش حاجه. فهنا يقول له طيب الان انا دافع لك مال، المال كان ليه كذا. يقول له طيب انت ليك عندي 1000 صاع، خليهم 2000 واجل لي شهر اخر. هي سوء قدر ولا مش هي؟ هي الربا، الربا الجاهليه كان على هذا الشيء. واحد يقرض الاخر مالا او يبيع للاخر بدين، ولما يجي المحل بتاعه يقول له هات ادفع اللي عليك. يقول له معلش اجلني سنه، اجلك سنه انا بايع لك ناقه كانت بنت مخاض. طب لما هتقعد سنه هتبقى بنت لابوها، يبقى السنه الجايه تديني بنت لابوها. هتقعد سنتين هتبقى حقه، يبقى تديني. يبقى هنا كانه بيزود في الوقت قصاد ما تديني حاجه اكبر. يبقى هذا ربا الجاهليه، بيقول له اما ان تقضي واما ان تربي، تدفع يتزود وزود عليك الاجل. هذا الربا. يبقى هنا هذه الصوره فله اوتاسهما او الربا. يا اما ان انت دافع 1000 جنيه في 1000 كيلو تمر، داخل ال 1000 كيلو زي ما هم، يا اما تفسخ العقد مع هذا الانسان اللي ما وفاش في وقته. لكن ليس لك ان تؤجل قصاد ال 1000 كيلو يبقوا 2000. باب الخيار. باب الخيار يقول لنا اقسامه سبعه. احدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه. الخيار اختيار الانسان، يشاور نفسه اخر ولا ما يخش الحال، عايز يجرب الحال اللي هو اشتراها. ودي من محاسن الشريعه الكريمه ان جعلت الانسان انه طالما عقد لازم، انت خلاص دخلت في العقد ولزمك، جعلت له مخرجا، مخرج فيه انه الحاجه اللي اشتريتها لقيتها وحشه، لقيتها ما تسويش، لقيت الاوصاف اللي انا عايزها مش موجوده. فإذا قلت الشريعة أن عقد لازم، يبقى أنا دخلت وتورطت ودفعت ويلزمني الحاجة اللي أنا مش عايزها، لا، ما تجيش الشريعة بهذا الشيء. ولكن قلت لك إيه أنواع من الخيار، دي سبعة أنواع من أنواع الخيار. إذا اشتريت السلعة فإما أنت تختار، وأنت موجود حالا في الوقت اللي بتبيع وتشتري، دفعت الثمن وقبضت السلعة ولسه أنت قاعد. من حقك انك تفسخ بعد شويه اذا لقيت انه لا والله مش عايز هذه السلعه، الا اذا قطع احد الاثنين خيار المجلس. يبقى هنا هيقول لي في بيت خيار المجلس وانت دارس لك الاختيار. والى اول نوع من انواع الخيار بيقول لنا خيار المجلس. انواع الخيار زي ما قلنا كان نوع سبعه انواع، لا نمره واحد فيها خيار المجلس. يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. يبقى في تفرق بالأبدان، البائع والمشتري في الدكان موجودين، المشتري اشترى السلعة واقف في المحل وبعدين بيراود نفسه أخدها ولا أرجعها مع إنه دفع الثمن وانتهى. الشريعة تقول طول ما أنت ما زلت مولودا في مكان من حقك إنك ترجع هذه السلعة، إلا أن يقطع البائع الخيار. يقطع الخيار إيه؟ يعني يقول لك تشتري مالكش خيار، تشتري السلعه مالكش خيار. يا ترى مالكش خيار يعني مالكش ولا نوع من انواع الخيار؟ ولا لا ده الخيار ده بس، الخيار ده بس اللي هو خيار المجلس. ان واحد ما دامش الان هتشتري وتدفع الثمن خلاص، زي ما يكتب البضاعه التي تباع لا ترد ولا تستبدل مثلا. يبقى بيقول لك ما فيش ان انت خدتها وطلعت سليمه، مش من حقك ان انت تردها ولا ان انت تستبدلها. يبقى اشتراط هذا الشيء. لكن بقيه انواع الخيار، بقيت انواع الخيار. يبقى هنا يقول لنا خيار المجلس الخيار الذي يلزم البائع والمشتري طالما لم يقطع عن انفسهما هذا النوع من انواع الخيار، وطالما انهما باقيان في المجلس. الى ان يتفرقا من غير اكراه، لان فعل المكره كعدم. يعني لو ان انسان اشترى السلعه وبعدين البائع عايز يورطه فيها، سلط عليه حد ياخده يبعده بعيد عن المحل بعد ما دفع الثمن واستلم السلع، وهو كان بيفكر انه ربيع، يبقى هنا هذا اكراه. يبقى هنا الخيار ما زال باقيا لانه لم ينصرف بارادته وانما صرف كره. يثبت في البيع عند اكثر اهل العلم، وده اللي دل عليه الحديث، ويروى عن عمر وابيه وابن عباس وابي برزه الاسلمي رضي الله عنه في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى اذا تفرق البائع عن المشتري بعد ما استلم المشتري السلعه ودفع الثمن، خلاص ما لهمش خيار الان. نلاحظ ان الخيار المجلس الاثنين مهروب البائع باع الحاجة بعد ما باعها صعب عليه، وجد إنه إيه اللي خلاني بعد أنا محتاجها. يبقى طالما إن هما ما زال في المجلس ولم يقطع هذا الشرط، من حق البائع إنه يرجع ومن حق المشتري أيضا الرجوع. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن البائع والمشتري، حديث متفق عليه عن حكيم الحزام. ما لم يتبايع على ألا خيار، ما لم يتبايع على ألا خيار، يعني الاثنين اتفقوا مع بعض قبل ما يتم البيع، إن ماليش خيار وأنت مالكش خيار، إذا تم البيع محدش يرجع في كلامه، يبقى على ذلك قطع الخيار. أو يسقطاه بعد العقد، تم العقد بين البائع والمشتري وهنقعد مع بعض شوية، طيب خد بالك إن كده خلاص انتهى البيع، هنقعد مع بعض يبقى مفيش رجوع، فاشترط سواء قبل العقد أو بعد ما تم البيع، فهذا حق لهما فإذا أسقطاه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إن أسقطه أحدهما عن مين؟ عن نفسه ولا عن تاني؟ عن نفسه. إذا المشتري قال أنا هشتري السلعة وماليش خيار، طالما إن بعت أنا خلاص بقت بتاعتي ومش هرجع في كلامي. يبقى على ذلك إذا أسقط عن نفسه الخيار سقط. في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه. أو يخير أحدهما صاحبه. إيه يخير أحدهما صاحبه؟ يعني يقول له اختر. اختر يخيره معناه إنه خلاص تم البيع، اختار عايزها ولا عايز ترجع في كلامك؟ مش من حقك بعد كده الرجوع. يبقى هنا يخيره يعني يقطع خيار، يقطع خيار. الحديث هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أح أو يخير أحدهما صاحبه، بمعنى إن تفرقا بالأبدان أو أن أحدهما قطع الخيار على الآخر وقال له مالكش خيار الآن. اختر. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار. كان عن خيار. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليه. هي الصورة التي نذكرها. يبقى إيه معنى أن يكون البيع كان عن خيار؟ معنى إيه؟ عن قطع خيار، عن قطع يعني بيقول لك هبيع لك الحاجه وخلاص، طالما دفعت الثمن وقبضت السلعه ما لكش خيار بعد ذلك، يبقى هذا بيع عن ايه؟ عن خيار. او يخير احدهما صاحبه، بمعنى يقول اختر الان وما لكش بعد كده الرجوع، ده معنى يخير او يكون بيع عن خيار. الحديث متفق عليه. وينقطع الخيار بموت احدهما، يعني انسان اشترى السلعه، بعد ما اشتراها دفع الثمن قبض السلعه قاعد في المحل ما زال في خيار للرجوع الآن، خلاص مات انقطع. الفرقة في الأبدان هذه فرقة صغرى، ده راح لمكان وراح لمكان بس حقيقي. الآن الفرقة بالموت هذه أعظم، هذه أعظم، يبقى ما فيش رجوع الآن طالما تم البيع بعقد صحيح، لأن الموت أعظم من الفرقتين. لا بدونه في المجلس، لا بدونه في المجلس. قد يكون المشتري بيديله نوبات صرع مثلا أو دمون، اشترى السلعة وقبضها وهو جالس في المجلس، حصلت له نوبة من نوبات الصراع، ذهب عقله فترة وبعدين فاق بعد ذلك. الخيار بتاع انقطع ولا ما انقطعش؟ لم ينقطع، هو مازال موجود في المجلس، والجزء اللي هو راح عقله فيه فيه حتى ولو نقلوه من مكان، حتى ولو نقلوه، يعني دون راحوا شايلينه وديه على الإسعاف مثلا، بعد ذلك أفاق وجابوه، يبقى مازال له خيار. وهو على خياره إذا وهو على خيار إذا أفاق حتى يجتمع ثم يتفرق، حتى يجتمع ثم يتفرق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، تحرم الفرقة من المجلس، يعني مسألة إن حد يخدع الثاني في البيع دي مجلس، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، يعني الإنسان اللي بينكر بصاحبه والإنسان اللي بيخدع صاحبه هذا وذاك في النار، المكر والخديعة في النار. لذلك احذر إنك تبيع وتشتري على إنك تنكر بالإنسان، الله عز وجل لا يتركك على هذا أبدا، لا يبارك لك فيما أخذت، وبعدين تنكر فالله ينكر بك، تخدع فالله يخدعك، فاحذر من المكر واحذر من الخديعة، وبيع بيع المسلم المسلم. فهنا في الحديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه، أبوه اللي هو مين؟ عمرو عن أبيه اللي هو شعيب، عمرو بن شعيب عن جده اللي هو جد أبيه، يعني عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو كان الأصل إن عن جده يولد أبوه، ولكن هذه الرواية بالذات المقصود منه عن جد أبيه مش جد هو، أنه لو عن جد تبقى مرسلة أو منقطعة، لكنها عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص فهي متصلة. فالإسناد مع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ينظر من الذي روى عنه، فإذا كان ثقة فالإسناد حسن. قال لنا لا يحل له أن يفارق صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، خشية أن يستقيل، يعني شوف مسألة إنك تخدع وتخم وتلبسه في الحاجة وخلاص ماليش دعوة بيه، الشريعة تقول لك لا، أوعى تعمل هذا الشيء. أما تبيع حاجة وأنت عارف إن فيها عيب بين هذا العيب، أما تبيع الشيء اصبر على المشتري، مش كونك بعت خلاص امشي ماليش دخل ليك، لا اصبر وخليك في المكان اللي أنت فيه، يمكن هو يراود نفسه يقول لك مش عايز، عايز أرجع فيها. وهنا إذا أنت مشيت مع هذه الشريعة الكريمة مطيعا لله سبحانه، ثق في رحمة الله تماما، ثق أنه يخلف عليك خيرا من هذا. لعل الإنسان اشتراها منك بعشرة وبعدين قال لك لا حودعها مش عايز، وأنت ترضى بسماحة نفس يجيلك تشتريها من مئة بعد ذلك، لعلك أنت تتضايق ومش عايز ترجع ومش عايز كذا وتاخد المبلغ وربنا يبتليك بمرض تصرف المبلغ ده فيه. هنا تعامل مع الله ليس مع الناس. يقول لنا هنا في الحديث لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. لو أنت في المجلس فرضنا أن المشتري لقى إن السلعة دي لقطة هاخدها، وبعد ما دفع الثمن خايف أن البياع يرجع في كلامه، طيب خد الفلوس وخد السلعة وطلع يجري، أن البياع يرجع في كلامه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش هذا الشيء، لعله يكون محتاجا إليها، لعله باعها طار بهذا الشيء ورجع في كلامه. إذا هنا لا يحل لك أن تفارقه خشية أن يستقيل. قال هنا ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. حديث حديث حسن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا يعلبه مشى خطوات ليلزم البيع. هنا العكس بقى في الحديث، عكس في الحديث. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا وأعلبه هذا الشيء يخلو ويمشي شوي علشان يتم البيع. نقول لا يعارض بفعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الحديث الذي بلغ غيره، يبقى عرفه عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يعرفه ابن عمر، فابن عمر عمل بما علمه، ولكنه في هذا الشيء واضح انه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصنع. في المحل في المكان باع واشترى وما زال في مكانهما ما لم يخير احدهما صاحبه، ما لم يقل البائع المشتري اختر الان، كما هو باقيان على خيارهما من حق كل منهما ترجيع السلع الا ان يتفرقا، ده مشى ولا مشى خلاص ليس من حقهما ترجيع السلع الا اذا ظهر فيها عيب من العيوب على ما يبدو. النوع الثاني من انواع الخيار اسمه خيار الشرط. خيار الشرط ومعنى خيار الشرط الاتفاق بين الاثنين ان هبيع لك السلعه والمشتري يقول لي سيبني اجربها يومين، سيبني اجربها يوم، سيبني اجربها ثلاث ايام، يبقى هنا اسمه خيار الشرط. وده يحصل في السلع اللي تحتاج تجربه، واحد اشترى موتور من انسان بعد ما اشترى خايف ان يطلع بايظ سيبه اجربه يومين، اشترى سياره من انسان سيبها اركبها اسبوع او اكثر او اقل اشوفها سليمه ولا مش سليمه، يبقى ده هنسميه خيار الشرط. اشترط المشتري على البائع مدة زمنية معينة يلزم فيها هذه السلعة. خيار الشرط هو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. فيصح، ومسألة إنه وإن طالت المدة دي ليس اتفاق. لأن يعني عند الشافعية يقول لك لا ملوش أكثر من ثلاث أيام بس. عند الحنابلة يقولوا حسب الاتفاق. وهذا الأرجح إنه أحيانا بعض السلع تحتاج لتجربة إلى يوم أو ساعة أو أقل، وأحيانا بعض الحالات تحتاج لتجربة فترة طويلة، فعلى ذلك الراجح إنه يجوز بالاتفاق بين البائع والمشتري إنه وقت الخيار يكون قليلا أو يكون كثيرا. قال فيصح وإن طالت المدة، قال بالإجماع، قاله بالكاف في مسألة الإجماع فيها نظر، لكن الخيار نفسه خيار الشرط إنه إجماع ماشي، أما إن قالت المدة لا، فيها خلاف بين الشافعية وبين غيره. قال لحديث المسلمون على شروطهم، ده حديث صحيح. قال ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلاف، وروي عن أنس خلاف، ولكن مع ذلك هذا قول من أقوال إنه 3 أيام فقط. ودليل من قال 3 أيام حديث المصلى، حديث المصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هو بالخيار إلى 3، فأخذ منها الشافعية أن خيار الشرط يكون إلى 3 بناء على هذا الحديث. فعلى ذلك مسألة إنه إجماع على 3، لا مش إجماع على 3، إجماع على الفترة ولو قالت ليس إجماعا، إنما الإجماع على خيار الشرط. بخيار الشرط أن يشرط أحدهما إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمسمى مدة الخيار. يعني ادالك السلعة، خذ هذه السلعة، طب أنا هاخدها هضربها 3 أيام، دفعت الثمن للبائع واستلمت أنت السيارة بتاعتك لضربها 3 أيام، ليس من حقه خلال هذه الفترة اقتناعها الإنسان، ما زالت هي لصاحبها، لأن في شرط، خيار شرط بينك وبينه، هو لسه ما قطعش، ممكن هو اللي يرجع يقول لك خلال 3 أيام لا عايز السلعة بتاعتي، ممكن أنت اللي ترجع تقول له هات الثمن بتاعي، فعلى ذلك ليس من حق البائع أن يتصرف في الثمن، بأمانة عنده هذا الثمن، وليس من حق المشتري أن يتصرف في السلعة إلا بالتجربة. يقول إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده. يبقى الصورة هنا، البائع باع سيارة للمشتري، والبائع خلاص قبض المال بتاعه وقال له ماليش خيار، أنا مش هرجع. يبقى البائع قطع عن نفسه الخيار، بقي الخيار للمشتري. المشتري في خلال هذه الفترة راح نقلها باع راح بيعها، يبقى الآن كأنه قطع الخيار عن نفسه. هو من حق هذا الخيار، فهو قطع الخيار ملوش رجوع الآن، تصرفه فيها دخل في ضمان الآن. يقول لنا هنا إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعي. وينتقل الملك من حين العقد، من حين العقد ينتقل الملك للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. يعني عايز يقول هنا ايه؟ المشتري اللي اشترى السيارة هذه وقال أنا لي خياري، فرضنا خد السيارة ساعة عمل بها حادثة، من ضمان مين؟ من ضماني هو المشتري، مش هيقول البياع بيع ذنبه ايه الآن؟ بيع بيع لك سلعة خاصة، السلعة سليمة أنت هتجربها جربها لكن ما تفسدهاش، أفسدتها بقت من ضمانك أنت، بقت من ضمانك. لذلك بيقول لك هنا إن حينتقل الملك مش من بعد ما توافق، لا ده من بعد ما تم العقد بينك وبينه، ولك شرط الخيار، لك شرط في الخيار. الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا، واحد عنده عبد، وهذا العبد أو أمة عليها زينة مثلا، وقيمة الزينة اللي عليها تساوي مبلغ، اشتراها مشتري، هشتريها باللي عليها. يبقى هنا إذا اشترط لله عليها يبقى خلاص أخذها قيمة عليها من حوله. لا، البائع قال لك تشتريها هي والحريدة بتاعي أنا آخذها. يبقى يقول لنا في الحديث من باع عبد وله مال، فالأصل أن المال للبائع ولك أنت الجارية أو العبد الذي بتاعته. لكن إذا اشترط المشتري وقال للبائع إنه هاخذها لله عليها، يبقى من حق المشتري هذه السلعة وهذه الجارية وهذا العبد بما عليه من قصر وما عليه من حلي ونحو ذلك. يبقى كأن الأصل هذا المال للمبتاع، فإذا اشترطه المشتري كان له هذا الشيء الزائد. قال فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيدخل فيه بيع الخيار. الحديث ده حديث متفق عليه. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. النماء المنفصل، فرض اشترى الأرض، خلال هذه الفترة يحلب 3 أيام، مش هيجي له بعد كده يقول له دي ثمن اللبن اللي فيها، لا خلاص هنا الضمان كون رد حالة سليمة على أن أنا أكلته وشربته. صار ما أكلها وشربها لا أقول لا من أن تفعلي. يبقى على ذلك هنا هذا ضمانه في خلال الفترة بالخراج الذي خرج منها. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني أنت ضامن ترتاح سليمة صاحبها يبقى انتفع بالشيء المنفصل عنه. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. قضى أن الخراج بالضمان. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا. يعني المشتري بيقول لك سيب لي أفكر 3 أيام. في خلال 3 أيام قال لك مش عايزها. هل شرط إن أنت تكون حاضر معه في المجلس عشان يقول لك مش عايزها؟ ممكن يرفع التليفون يقول لك لا أنا مش عايز السلعة دي هرجعها لك. يبقى لا يشترط ان هم يتقابلوا تاني. ممكن يبعث له انسان بلغ فلانا اني مش عايز هذه السلعه هرجعها له. يبقى هنا لا يفتقر الفسق الى حضور صاحبه ولا الى رضا. ولما يكون انا عشان انا افسخ لازم البائع يبقى راضي كان ليه شرط الخيار. ليه؟ فشرط الخيار لما افسخ سواء قراضي او غير لانه عقد جعل الى الاختيار فجاز مع غيبه صاحبه وسلطه الطلاق. ونقل ابو طالب له الفسخ برد الثمن. له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوره في الانصاف ويحمل كلام من اطلق عليه. المعنى فرضنا ان انت خدت هذه السلعه واتصلت بي ان انا فسخت والسلعه موجوده عندك وما رضيتهاش لصاحبها. لو ان البائع اخذ الثمن وتصرف فيه واتصل بيك لا انا رجعت الكلام مش عايز. طيب هات الثمن بعدين اتصرف لك فيه. هنقول لك لا ما بنلعبش بفلوس الناس ولا بسلع الناس. لما في وقت الفسخ انت عايز تفسخ رد الحاجه رد السلعه لصاحبها او رد من كان اللي هيفسخ المشتري رد السلعه لصاحبها. اللي هيفسخ البائع يرد المال لصاحبه. اما انا فسخت واخدت المال انتفع به ليس لك ذلك. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. متفقين على 3 ايام عدت 3 ايام من غير ما واحد من الاثنين يفسخ خلاص البيع صار لازما. لئلا يفضي إلى لقاء الخيار أكثر من مدة مشروطة. قال ويسقط الخيار بالقول. لو واحد من الاثنين قال لي تاني خلاص أنا اخترت السلعة وحقتها. ملوش يرجع في كلامه بعد ذلك. قال وبالفعل سقوط الخيار إما بالقول إما بالفعل. بالفعل زي إيه؟ تصرف المشتري في مالية. اشترى السلعة وكان له الخيار سلمي أفكر 3 أيام وأدي ثمنه. أخذها وأهداها لإنسان آخر. أو بحر الإنسان آخر يبقى على ذلك قطع عن نفسه الخيار. ده إذا كان الخيار له وحدة. إذا كان الخيار للاثنين ليس من حقي أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. يبقى التصرف زي البيع، الوقف، الهبة، السوم، اللمس لشهوة إذا كان جارية تباع. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. يبقى هنا إذا كان الخيار لواحد من الاثنين للمشتري ينفذ التصرف بتاعه في السلعة إذا كان الخيار ليس الآخر بل له فقط. وإلا لم ينفذ زي ما وضحنا في قبلها لأن علق البائع لن تنقطع عنه إلا عتق المشتري. يعني الإنسان اشترى عبدا بعد ما اشترى قال أنا بالخيار 3 أيام بعد ما خد راح أعتقه. لما أعتقه فالشريعة تشوف المسلمين للعتق يبقى على ذلك يتم البيع بهذا العتق والله أعلم.